الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. القول في الخيار وأقسامه وأحكامه. في باب الخيارات الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يتطرق إلى ذكر مقدمتين قبل الولوج في بيان تعداد الخيارات والبحث عن كل واحد منها. المقدمة الأولى في تعريف الخيار، والمقدمة الثانية في أصالة اللزوم في العقود، أي يريد أن ينقح أصلا حينما شككنا في لزوم عقد وجوازه، هل الأصل لزوم العقد أم جواز العقد. أما المقدمة الأولى يقول: الخيار لغة من كلمة الاختيار، أي الانتخاب. الخيار الإنسان يختار لنفسه، وفي الاصطلاح ذكر له معنيين تعريفين. هذه التعريف أو هذين التعريفين شأنهما شأن سائر التعاريف. عادة التعاريف التي تذكر للاصطلاحات الفقهية أو الأصولية، كما يقول آخوند، إنها شرح الاسم ليس تعريفا حقيقيا. من هنا كثير من الإشكالات والنقوض. أي هذه الإشكالات التي موجودة في كلامات الأعلام إنما ترد إن كان المقصود التعريف بالحد التام مثلا، لكن هذه شرح الاسم. عموما يذكر الشيخ الأنصاري تعريفان، ثم يذكر بعض المناقشات في التعريفين ويترك، يعني لا يطيل كثيرا في هذا البحث. يقول: الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار. اسم المصدر أي حاصل المصدر، نتيجة المصدر. فالخيار هو نتيجة الاختيار، إنما تختار شيئا نتيجة يصير خيار. غلب في كلمات جماعة من المتأخرين في ملك فسخ العقد. هذا التعريف الاصطلاحي للخيار. إذا ملك الإنسان فسخ العقد، مو ملك عينا خارجيا، متعلق الملك هنا فسخ العقد. تارة يقال: أنا ملكت هذه الدابة، ملكت هذا الدار. تارة: أنا ملكت فسخ العقد. هذا هو الخيار، أن تكون مسلطا ومالكا لفسخ العقد. غلب في كلمات جماعة من المتأخرين في ملك فسخ العقد، على ما فسره به في موضع من الإيضاح. جيد، لو كان المراد ملك فسخ العقد، هذا التعريف ليس طاردا للعدم، ليس مانئا للأغيار. شلون؟ في العقود الجائزة ماكو خيار اصطلاحي، الهبة مثلا، لكن ملك فسخ العقد موجود. يعني أنا في الهبة مالك لفسخ العقد مثلا، فكيف تخرج أو كيف تخرج العقود الجائزة مثلا؟ فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة. وفي عقد الفضول أيضا مورد ثاني، المالك مالك لفسخ العقد الفضولي. هذا ليس من باب الخيارات، هذا أساس العقد لم يتحقق، هو يملك فسخ هذا الإنشاء لاعتبار الذي حصل بين الفضولة وذلك الأصيل. هذا هم داخل في هذا التعريف، لكن ليس من أقسام الخيارات. مورد الثالث من موارد النقد: ملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث. يعني إذا أوصى الميت بعقد وهذا يزيد على ثلث الميت، فيما زاد على الثلث الوارث مالك لفسخ العقد بالنسبة للزيادة. هذا المورد الثالث. مورد رابع: وملك العمة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأخت. إذا تزوج الإنسان ببنت أخت الزوجة، بنت أخت زوجته أو ببنت أخي زوجته من دون إذنها، فالزوجة يعني العمة أو الخالة لهما الخيار في فسخ عقد النكاح. هذا لا يقال له خيار. وملك الأمة المزوجة من عبد فسخ العقد إذا أعتقت. الأمة تزوجت بعبد، الأمة أعتقت، الزوجة صارت حرة، أما الزوج لا زال عبد. هذه الزوجة لها فسخ عقد النكاح. ومنك كل من الزوجين الفسخ بالعيوب في باب النكاح، عيوب باب النكاح، عيوب في المرأة وعيوب في الزوج. بإمكان كل منهما عند هذه العيوب فسخ العقد. هذا هم ملك فسخ العقد، ولكن ليس من باب الخيار. جيد، هذه الإشكاليات واردة. إذا تريد تعريف معنى الأخيار، فهذه الموارد يكون بالتالي تخرجها بشيء. هنا الشيخ الأنصاري ينبه لأمر هام جدا، أهم من هذه المقدمة وأهم من هذا التعريف. وهذا هذه النكتة جدير بأن يبحث عنها مستقلة من بعد الشيخ الأنصاري، لا سيما في العصور الأخيرة صار لا سيما تعليقات على المكاسب، ومن بعدها بحث كثير يعني بشكل مكثف حول هذه المفردة. وهي شنو؟ مال هو مفردة الحق والحكم أو الملك. عندنا ثلاثة أشياء: ملك وحق وحكم. ما الفرق بين هذه الثلاثة وما هو المشترك بينها؟ هنا الشيخ الأنصاري يذكر فرقان، اختلافان ما بين الحق والحكم. يقول حينما عرفوا الخيار بملك فسخ العقد، ملك يعني أنه حق يملك، يعني أنت مالك، الحق يملك، الحكم لا يملك. تارة الشارع يحكم يقول هذا العقد جائز هذا ليس ملكك، الشارع قال عقد الهبة عقد جائز بحكم الشارع، هذا ليس ملكك، أنت لست مالكا لفسخ العقد. بأي دليل؟ بالدليل لا يمكنك أن تسقط هذا الحق. لو كان ملكك كان بإمكانك شنو؟ إسقاط. تقول أنا أسقطت حقي، مو من حقك، هذا حكم شرعي. شوفوا هذه من فوارق بين الحق والحكم. فارق الثاني: الحق يورث إذا مات الإنسان، وله حق استحقاق، ورثت لهم هذا الحق. لا خلاص، هو مثلا الفقيه يجوز تقليده بحكم شرعي، له الولاية، هذا حكم شرعي ليس ملكه. إذا مات ورثته لا يرثون ولاية الأب أو جواز التقليد من الأب، ما يرثون. بينما الحق لو كان استحقاق الورثة يرثون. شوف فارقان نميز بهما الحق عن الحكم. الحق يقابل الإسقاط ويورث، بينما الحكم ليس كذلك. إذن فمال كثير من هذه المفردات يمكن معالجتها بهذه الشسمة. مثلا في عيوب النكاح، عيوب النكاح قد يقال خيار، في مال عم وخالة مثلا قد يقال هذا حكم ليس حقا، أو في العقود الجائزة مثلا هو له أن يفسخ العقد لكن مو على أنه حقه أن يفسخ العقد. في النتيجة كأنما ماكو فرق بينهما، نتيجة أنت تفسخ العقد وهم هو يفسخ العقد، لكن أنت تفسخه عن حكم شرعي هو عن حق. الحق أيضا متعلق الحكم، تفتوا يعني الشارع حكم لك بهذا الحق. طيب إنسان ما ليس له حق من دون حكم الشارع، لكن حكم الشارع مو بجواز العقد، حكم بملكك، حين أعطاك شيئا أعطاك سلطنة أعطاك سلطنة وسلطانا. هذا بحث الآن بهذه يعني بهذا المختصر لا يمكن إنسان أن يصل إلى يعني مغزى هذا البحث، بحث إنصافا معقد ومحل ابتلاء، لا سيما في ابتلائيات القوانين الحديثة، وإنسان يعرف حقيقة القانون والحكم سواء الحكم الشرعي أو الحكم الوضعي، أن يعرف المايز بين الحق والحكم هذا أمر في بالغ الأهمية والخطورة. فلذا في هذا المقطع دين جدير سألان فمو على مستوى المكاسب لكن على مستوى البحث الخارج، جدير بأن الإنسان يدخل في هذا البحث ولو استغرق شهر أن يعرف حقيقة الحق وحقيقة الحكم وحقيقة الملك. الملك هم اختلف، ملك العين أو ملك الحق مثلا. عموما يقول لعل التعبير بالملك للتنبيه على أن الخيار من الحقوق لا من الأحكام، فيخرج ما كان من قبيل الإجازة والرد لعقد الفضولي، هذا ليس حق هذا حكم، والتسلط على فسخ العقود الجائزة. شوف قد مثلا إثارة في عقد الفضولي، إذا مات هذا قبل أن يجيز أو يرد، الورثة لهم أن يجيزوا مرة، لكن مو من باب وراثة الحق، من باب وراثة العين، لأن هذا العين مال بعد موت والدهم انتقل إليهم، فحكم الإجازة لهم. لكن في الهبة مو هكذا، لأن المال انتقل خرج من ملكه، المال خرج له استرجاع، المال مات ورثة ما يقدر يسترجعون المال، لأنه لم يرث العين وهذا ما كان حقا ليورث، بينما لو كان باعه واشترط لنفسه الخيار صح خرج عن ملكه العين، لكن بقي له خيط من خيوط الملكية. هكذا يفسر الحق، يعني حق الخيار إبقاء خيط من خيوط الملكية لنفسه، هذا الخيط يرثه الورثة فيقدرون يسترجعون، بينما في العقود الجائزة ليس هكذا. فإن ذلك من الأحكام الشرعية لا من الحقوق، ولذا لا تورث ولا تسقط بالإسقاط. هذا التعريف الأول، ملك فسخ العقد. تعريف ثاني للخيار الاصطلاحي، قالوا ملك إقرار العقد وإزالته. الأول قال فقد ملك فسخ العقد، هذا الثاني قال خيار، تارة أنا أثبت العقد أقر عليه أقره، وتارة أزيله. بدل ملك فسخ العقد قال ملك إقرار وإزالة. شيخ الأنصاري يشكل عليه إشكالين، يقول إقرار العقد ما معناه؟ إذا تقصد عدم استعمال الخيار، يعني ترك الفسخ إبقاه على حاله، هذا لا حاجة إلى ذكر. إذا أنا قادر على الإزالة قادر على عدم الإزالة، القدرة تتعلق بالطرفين معا مو بأحد الطرفين. إذا كنت مالكا لإزالة العقد يعني مالك لعدم إزالة العقد، إبقاء العقد. إبقاء يعني عدم استخدام الخيار. إذا قلت أنت مالك لاستخدام الخيار، هو بالواضح مالك لعدم استخدامه. يصير أنت قادر على الفعل دون الترك؟ ما يصير. قدرة تتعلق بالطرفين معان، القدرة هي سلطنة بالطرفين. إذا أنت بس لك مجال واحد خب مو قادر إلا هذا، ما عندك طريق ثاني. فلذا نحن نقول في بحث الجبر والاختيار العلة، لو كان الله أو كنا نحن إلا لأفعل على تام بمعنى الفلسفي ماكو اختيار. يعني إلا إذا تمت إلا يحصل معلول، إذا ما تمت أبدا ما يحصل معلول، ماكو طريق ثاني. فإذا للإرادة والاختيار بتفسيره الفلسفي هذا عينه إنكار القدرة، عينه إنكار القدرة. ترجيه بلا مرجح، قالوا مستحيل، الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذا كلها عينه إنكار القدرة. القدرة يعني أنا قادر أفعل لو ما أفعل. أما أن تقول لي إذا جاء المرجح الفعل يكون ضروريا والترك محال، إذا ما جاء المرجح فالفعل محال والترك ضروري، ماذا أنا مو قادر. مولى صدر يقول القدرة يعني إنشاء فعل وإنشاء ترك، وإن كانت المشية ضرورية ولا مشية مثلا عم ضروري. شلون إذا ضرورية المشية لمحال عدم المشية كيف أنا قادر؟ ما هذا ما تسمى بالمشية ولا تسمى بالقدرة. قد يسأل هذا في سؤال في بحث الجبر والاختيار، يقول الإنسان هنا ما كان قادرا شلون رجح جانب الفعل على الترك؟ ما الذي حصل فيه؟ نقول ما حصل شيء، هو القدرة بنفسه تمكن. نقول ما يصير، يعني هذا تخصيص بلا مخصص، على إيجاب من دون وجود من دون إيجاب. لأن قبل هذا الفعل كان قادر عليهم، شلون اختاروا في الله جل وعلا؟ كيف الله كان أزلا موجود وأحدث الخلق؟ قبل ما يحدث الخلق ما كان، شنو تغير في الذات؟ نقول ما تغير في الذات شيء، القدرة طبعها هكذا. إذا أنت تفسر القدرة بأنه القدرة تعلقها بالفعل محتاج للمرجح، بحيث إن جاء المرجح يجب الفعل، إن لم يجئ يمتنع الفعل، هذا مو قدرة. قدرة معنى هذا، قدرين سلطان على الطرفين، هذا معنى القدرة. إذا أنت دين خلف تقر بأنه قادر ثم تقول لكن بقدرتي لا يفعل إلا إذا جاء المرجح، قدرة تتعلق ما يتعلق بأحد الطرفين، قدرة تتعلق بالفعل والترك كلاهما. إن أريد من إقرار العقد إبقاؤه على حاله بترك الفسخ فذكره مستدرك لا حاجة إلى ذكره، لأن القدرة على الفسخ عين القدرة على الترك، ليس شيئا يعني. إذ القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين. إن أريد من إقرار أي إسقاط الخيار مو ترك الخيار، تارة إقرار العقد بعدم استعمال الخيار، لكن له أن يستعمل ما يستخدمه، تارة لا يسقط خياره، يقول أسقطت جميع الخيارات، إقرار هذا معنى. خب إذا تقصد بالإقرار هذا فأنت عرفت الخيار بنفس الخيار، الدور صار. ما هو الخيار؟ يقول الخيار ملك إسقاط الخيار. إحنا ما فهمنا الخيار، إحنا نريد نفهم الخيار. الخيار هو ملك إقرار إسقاط الخيار أو عدم إسقاط الخيار. أخذت نفس الخيار في تعريف الخيار، إن تقصد من إقرار إسقاط الخيارات. فإن تقصد من الإقرار إبقاء العقد على حاله ذكره مستدرك، إن تقصد إسقاط الخيار إسقاط الخيار فهذا دوره. وإن أريد منه إلزام العقد وجعله غير قابل لأن يفسخ أي إسقاط الخيار، ففيه أن مرجعه هو لا إسقاط حق الخيار، فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار، مع أن ظاهر الإلزام في مقابل الفسخ جعله لازم. أشكال ثانية يقول إلزام إزالة، إلزام في مقابل إزالة إلزام مطلق، إسقاط الخيار لا يجعل العقد لازما مطلقا. ليش؟ لأن إذا خيار مشترك أنا أسقطت خياري، العقد لازال غير لازم، لأن من طرف الثاني قابل للإزالة. شوف الإزالة حينما تقابل بالإقرار يعني هذا إلزام مطلق. فأنا إذا أسقطت خياري العقد يكون لازما مطلقا؟ أبدا، يعني قد يكون خيار الطرف الثاني، خيار المجلس مثلا مشترك بينه. مع أن ظاهر الإلزام في مقابل الفسخ جعله لازم مطلقا فينتقض بالخيار المشترك، فإن لكل منهما إلزامه من طرفه لا مطلقا، فقط من طرفه له أن يلزم العقد وليس مطلقا. ثم أن ما ذكرناه من معنى الخيار يعني ملك فسخ العقد هو المتبادر منه عند الإطلاق في كلمات المتأخرين. هذه هم نكتة مهمة، الشيخ الأنصاري ملتفت هذه النكات، يقول هذا اصطلاح حديث خيار، في هذا الاصطلاح في كلمات الأصحاب كلمات الأئمة إذا وجدت كلمة الخيار حذاري حذاري أن تحملها على المعنى المستجد المستحدث. هذه نصيحة في كل الفقه بل كل المعارف، لا يمكن حمل ألفاظ الآيات والروايات على المعاني الاصطلاحية المستحدثة، وكذلك كلمات الأصحاب المتقدمين إذا كان اصطلاح مستجد. فهذا كثيرا ما الفقيه يعني يذهل، لأن مرزا القمي عنده كلام نقول الفقيه متهم في حدسه لأن مأنوس بالاصطلاحات، فمن يشوف كلمة اصطلاح في متون الروايات يحملها على هذا المعنى الاصطلاح. ثم إن ما ذكرناه من معنى الخيار هو المتبادر منه عند إطلاق الكلمات عند الإطلاق في كلمات المتأخرين، وإلا فإطلاقه في الأخبار وكلمات الأصحاب على سلطنة الإجازة والرد لعقد الفضولي وسلطنة الرجوف الهبة وغيرها من أفراد السلطنة شائع ومو مختص بهذا. نعم، هذه المقدمة الأولى في تعريف الخيار. المقدمة الثانية وهي أهم من الأولى في تنقيه الأصل في العقود مطلقا وفي البيع خاصة. ما هو الأصل؟ سنريد نتكلم في الخيارات. الخيارات يعني ما يوجب أن يكون المتبايعان لهما سلطنة لفسخ العقد لإزالة العقد. سقبل هذه الحقوق الخيارات من أساس الأصل في العقد، يعني إذا شككنا في عقد أو في بيع أنه جائز أم لازم، الأصل هو الجواز واللزوم محتاج للدليل، أم الأصل هو اللزوم والجواز محتاج إلى دليل، الخيار بحاجة إلى دليل، أيهما؟ إذا قلنا الأصل هو الجواز فخيار على القاعدة، لزوم يعني عدم الخيار محتاج للدليل، بينما لو قلنا أن الأصل هو اللزوم فالخيار محتاج إلى دليل. هذا بحث عام مو مختص بالبيع، يعني في البيع محل ابتلاء، في عقود أخرى عقد السبق والرماية جائز أم لازم، هذا الأصل هنا ينقح، هنا ينقح عن أنه جائز أم لازم. عقود أخرى فالبحث يعني عام من البيع. شيخ الأنصاري هنا يذكر يقول أولا يقول بعد ذي بدء كثير من الأصحاب قالوا الأصل هو اللزوم، كثير قالوا هذا يعني مقالة مشهورة، قالوا البيع أصل، الأصل في البيع مو في العقود، في البيع اللزوم في البيع. ثم يقول هذا الكلام الأصحاب يمكن تفسيره بأربعة وجوه، يعني يمكن أن يكون مراده من الأصل واحدا من هذه الأمور الأربعة. الأصل هو اللزوم، ما معناه؟ قد يكون بهذا المعنى بذاك المعنى بذاك المعنى، أربعة معاني يذكر. هذا في فهم كلام الأصحاب. ثم بعد ذلك يدخل في أن هذه المعاني الأربعة أي منها قابل للتصديق ويساعد عليه الأدلة. إذن ففي الجملة لا خلاف في أن الأصل هو اللزوم، إنما الكلام في معنى هذا الأصل وفيما يمكن أن يقام دليل على إثبات واحدا من هذه المعاني. يقول: ذكر غير واحد تبعا للعلامة في كتبه. إذن الأول هو العلامة، قبل العلامة لعل هذه المسألة ما كانت مطروحة، أن الأصل في البيع اللزوم. أين قال العلامة في التذكرة؟ قال: الأصل في البيع اللزوم، لأن الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك، والأصل الاستصحاب. يعني إذا الملك نقل، لو لم ينقل نقل، نقل ولا زال موجود، هذا المتاع دخل في ملكي، اشتريته، يبقى في ملكي، لا زال استصحاب بقاء الملك. بعدما ثبت أن الشارع حكم بنقل الملك، إذن هذا يقين سابق. في الآن الثاني نشك هل يمكن إزالتها إذا واحد فسخ العقد. هذا الملك الذي ثبت هل يزال يرتفع؟ الأصل بقاؤه. إذن مقدمتان: المقدمة الأولى البيع لنقل الملك، نقل الملك بصورة لازمة أو متزلزلة. استصحاب يقول: لا، دائمة ثابتة. إثبات إمكانية التزلزل محتاج إلى دليل، لأن استصحاب ويانا يقول: لا تنقض اليقين بالشك، انقضه بيقين آخر. عندك يقين بإمكانية إزالة العقد بعد حصول نقل الملك؟ ما عندك، ما عندي. إذا شككت، طبعا نحن نتكلم في صورة الشك، فالأصل الاستصحاب. والقرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه، وإنه يتوب اللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه. هذا وجه آخر. أصلا العقد قطع علي، أنا أستفيد، أريد مو كل ساعة أنا يعني أشتري بضاعة أريد أستخدمها، هسا ما آمن على نفسي من فسخ صاحبي، ما أقدر أنا أتصرف. جيد، هذا الوجه الثاني لعله إشارة للعقد العرفي. العقد العرفي عند الوقلاء، لأن أدلة المعاملات تدري أنها إمضائية. إمضاء لماذا؟ لما عند العقلاء، لما عند العرف. الوقلاء في البيع ما هو اعتبارهم؟ يقول اعتبارهم يريد يشتري شيء، يبيع شيء وينهي الموضوع، معاوض مال بمال مع الأمن على أنه ما رح ينقض عليه. فلذا يعني هذا القرض الأقلائي كاشف الاعتبار الأقلائي. الأقراض الأقلائية كاشف عن الاعتبارات الأقلائية. فالأقلاء حينما اعتبروا البيع اعتبروه لازما. لماذا؟ لأن قرضهم الاستفادة والتأمين من عدم النقض، والشارع أمضى هذا الاعتبار أقلائي، إذن يكون لازما. إذن وجهان، الوجه الأول استصحاب، والوجه الثاني أصلا البيع عند الأقلاء هو وضع للزوم، للزوم. أقول المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل هنا قابل لإرادة معان الأول الراجح، راجح غلبة الأفراد، هذا يعني إذا نرى العقود نرى أغلبها لازما، فإذا شككنا يلحق بالأعم الأغلب، الفرد المشكوك يلحق بالأغلب، يحتمل في جامع المقاصد مستند من تسهيل أغلب. وفيه الشيخ الأنصاري يشكل، أولا إشكال صغروي، ماكو غلبة، إن أريد غلبة الأفراد فغالبها ينعقد جائزا لأجل خيار المجلس أو الحيوان والشرط، أغلب العقود هنا الإنقاذ ينعقد جائزا لأن أقل شيء خيار مجلس، إن أريد غلبة الأزمان يقول خيار المجلس فترة قليلة لكن بعد مستمر لازم دقيقة دقيقتين خيار مجلس، 3 أيام خيار حيوان خموش اسمه، غلبة الأزمان يقول غلبة الأزمان ما يفيد في مورد الشك، لأن شككنا على العقد هذا من بداية لازم لو جائز، ما تقدر أنت تتمسك بغلبة الأزمان في العقود الأخرى، فهي لا تنفع في الأفراد المشكوكين حتى تسحب، لأن لابد من ثبوت أنه في آن واحد يعني قد لازما حتى نسحبه، هذا ما ثبت. ما أنه لا يناسب ما في القواعد من قوله، أنت تفسر كلام العلامة، علامة نفسه في القواعد قال شنو؟ قال إنما يخرج من الأصل أمرين، ثبوت خيار أو ظهور عيب، هذا الكلام لا يلعب مع تفسير الغلب بالراجح وبالأغلب الأفراد، لأن ثبوت خيار قلنا في أغلب البيوع أكو خيار،
هذا الحصر
شنو اللي حصل؟ يعني نتكلم عن هذا الحصر الآن، محل الشاهد أغلب العقود فيها خيار، فهو يخرج عن الأصل لأجل الخيار، ما تقدر تحمل أصل الغلبة لأن هو يجعل هذا مخرجا عنه، إذن لا يلائم. إذن هذا المعنى الأول. أكو إشكال ثالث ما ذكره، أن أصلا كبرويا من قال الغلبة يوجب إلحاق الفرد المشكوك بالأغلب؟ هذا هم لا أساس له من الصحة، صح أغلب الأفراد حتى لو قلنا ثبت، تشغل صريح أشكال صغرويا. إذن هذا الأمر الأول لا يمكن المصير إليه. الثاني القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الأفراد أو بعض الأحوال، هذا الثاني حسن ويتمسك به حتى لغير البيع، عمومات أو نتكلم عنها إن شاء الله، أوفوا بالعقود أحل الله البيع، ما أدري، هذه عمومات تدل على اللزوم، هذا حسن، لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأسئلة، التذكرة تمسك بالاستصحاب ما تمسك بالعمومات، هذا في نفسه جيد سنتكلم عنها، لكن كلام التذكرة غير محمول على هذا الوجه الثاني لأنه قال استصحاب مسألة أغراض الوقلائية مو عمومات، لكن في نفسه يعني متين. ثالث هو الاستصحاب الذي ذكره في التذكرة، مرجعه إلى أصل عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد فسخ أحدهما، إذا فسخ أحدهما دون بالإقالة يرتفع أثر العقد، يعني فسخ الطرفين، أما لو أحدهما فسخ دون الثاني أثر العقد ارتفع أم لا نشك، لا، الأصل عدم ارتفاع الأثر، هذا حسن ويلائم كلام العلامة. المعنى الرابع المعنى اللغوي، المعنى اللغوي هو اللي ذكرته لك في كلام التذكرة، الأمر الثاني غرض الأقلاء معنى لغوي، يعني البي لغة أي لغوي، لأن الأقلاء يأخذون ما هي لغوية ويعتبرونها، الأقلاء أخذوا هذه الماهية اللغوية بمعنى سيرورة المالك الأول كالأجنبي عرفان وشرعان، وضع البيع بناؤه على هذا، هذا المعنى الرابع. شاء الله خلي غدا نفسر الرابع أكثر. اللهم صل على محمد.